بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام في بيان انحصار أقسام الأقيسة بحسب المادة في الصناعات الخمس، ثم الآن نتكلم في فائدة هذه الصناعات كما يقول على نحو الإجمال، يعني ليس على نحو التفصيل. يقول: إذا جئنا إلى فائدة صناعة البرهان وصناعة المغالطة، هذه يقول عادة تكون، يعني أكثر الأحيان تكون فائدتها بالنسبة إلى من يتعاطى العلوم النظرية أو الذي يريد تحقيق الحقائق. فلذلك عندنا صناعة البرهان هذه يلتزم فيها بالأمور التي سبق أن ذكرناها من الشروط وغير ذلك، وبذلك يتوصل إلى الحقائق، تحقيق الحقائق. يقول: لكن في فرق بين منفعة صناعة البرهان ومنفعة صناعة المغالطة. يقول: بالنسبة إلى البرهان يكون هذا فائدته كفائدة من يبحث لمعرفة منافع الأغذية بالنسبة إلى صحة الإنسان، يعني أن المنفعة أولا وبالذات منفعة ذاتية إلى صناعة البرهان. يعني بمعنى آخر، نحن نريد أن نبحث في تحقيق هذه المسألة ونكتشف الحق فيها، فماذا نلجأ؟ نلجأ إلى صناعة البرهان، فإن ذلك يؤدي بنا إلى الحصول على النتيجة. هذا يقول تماما كما لو أننا عرفنا الغذاء، بحثنا في الغذاء حتى نعرف نفعه لصحة الإنسان، ماذا ينفع لصحة الإنسان، فتكون منفعة البحث مباشرة وذاتية في المسألة، عليكم السلام. أما بالنسبة إلى معرفة يعني صناعة المغالطة، يقول هذه لها معرفة، لها منفعة عرضية مو ذاتية. يقول: مثل ايش؟ مثل معرفة السموم، مثل معرفة السموم من اجل الاحتراز عنها. يعني بمعنى اخر، ان البرهان يوصلنا الى النتيجة، المغالطة لا توصلنا الى النتيجة. هل المغالطة توصلنا الى نتيجة؟ لا، لأن النتيجة التي للمغالطة كاذبة، ونحن نريد أن نصل إلى نتيجة صحيحة. هذه النتيجة الصحيحة نوصلها بالبرهان، نصلها بالبرهان. أما المغالطة فإنه هذه مثل كما نعرف السموم، من أجل ماذا نعرف السم؟ حتى نحترز عنه. ففائدة المغالطة فائدة عرضية من أجل الاحتراز عن المغالطة. يعني لو أننا دخلنا في نقاش مع شخص نكتشف وجه الخطأ، الخلل في برهانه ووجه المغالطة حتى نحترز عنه فلا يستطيع أن يغالطنا. بالنسبة إلى الأول، البرهان لا، إنما نعرف منافع الأغذية حتى نتناول هذا الغذاء فنستفيد منه. فتلاحظون البرهان فيه يعني كمثال يمثل بالغذاء، نعرف أي نوع من أنواع الغذاء نافع حتى ننتفع منه ونتناوله، وبهذا التناول تحصل لنا الفائدة. البرهان هكذا بالضبط، يعني نفهم البرهان، صناعة البرهان من أجل ماذا؟ حتى تحصل لنا الفائدة بالوصول إلى الحقائق التي نجهلها والتي لا نستطيع إليها إلا بالوصول إلا من طريق البرهان. لذلك يقول: أما منافع هذه الصناعات الخمس والحاجة إليها، هذه فيها تفصيل، فإن صناعتي البرهان والمغالطة تختص فائدتهما على الأكثر بمن يتعاطى العلوم النظرية، يعني النظرية التي ليست بديهية، التي يتعاطى العلوم البديهية هذه بعد لا فائدة في إثبات، لأن البرهان يعتمد من أجل الإثبات، فالإثبات إنما يكون في الأمور النظرية الكسبية للأمور البديهية. ومعرفة الحقائق بمن يتعاطى معرفة الحقائق الكونية، ولكن في فرق بين الصناعتين، صناعة البرهان والمغالطة، ولكن من فعت صناعة البرهان له بالنسبة إلى هذا الذي يتعاطى هذه العلوم النظرية فبالذات، يعني منفعة مباشرة هي بذاتها توصله إلى النفع، كمعرفة الأغذية في نفعها، نعرف الأغذية التي تنفع لصحة الإنسان من أجل أن نتناول هذا الغذاء فنصل إلى الفائدة المرجوة من الغذاء، نفس الشيء نعرف الصناعة من أجل أن نصل إلى الفائدة المرجوة من صناعة البرهان وهو تحقيق الحقائق. ومنفعة صناعة المغالطة له لهذا الذي يتعاطى العلوم فبالعرض، يعني هي في حد ذاتها أساسا لا فائدة فيها، لأننا لا نصل بها إلى نتيجة. مثل السموم، هل فيها فائدة؟ الآن السموم ما في فائدة الإنسان يتناوله، بل فيه ضرر. لا، قال كمعرفة السموم في نفعها، هذه المعرفة فيه نفع، معرفة السموم فيه نفع، نفس المعرفة نفعها هنا يعود على المعرفة لا على السموم، في نفع هذه المعرفة نافعة لنا للاحتراز عن السموم، حتى نحترز عن السموم، كذلك بالنسبة إلى المغالطة هذه مهمة وفيها منفعة حتى نحترز عن المغالطة ولا نستخدمها في براهيننا، وإذا استخدمها إنسان لنا نكتشف الوجه الخلل في برهانه. هذا بالنسبة إلى البرهان والمغالطة. بالنسبة إلى الثلاثة الباقية مثل الجدل والشعر والخطابة، يقول: وأما الثلاث الباقية فإن فائدتها عامة للبشر، يعني ليست مختصة بمن يتعاطى العلوم النظرية، وتدخل في أكثر المصالح المدنية والاجتماعية، لها منافع عظيمة كما سيمر علينا. وأكثر ما تظهر فائدة صناعة الجدل لأهل الأديان، لأننا نحتاج إلى الجدل والنقاش مثلا من أجل إيش؟ من أجل إثبات المذهب، من أجل إثبات الآراء، نحتاج إلى بيان صناعة الجدل. قال: لأهل الأديان وعلماء الفقه وأهل المذاهب السياسية، طبعا مذاهب فقهية، مذاهب سياسية، مذاهب كلامية، لحاجتهم إلى المناظرة والنقاش، فلا بد أن يكون يعرف أصول الجدل حتى يستطيع أن يدخل في الجدل بقوة ويصل إلى الفوائد التي يطلبها من دخوله في الجدل. طبعا مثلا الآن لما أنت تأتي، طبعا هناك أصول، ما هي القضايا التي تستخدمها في الجدل؟ مثلا تستخدم المسلمات ولا تستخدم الأشياء التي تحتاج إلى إثبات، والذي يحتاج إلى إثبات يحتاج إلى إثبات، فلا تصل بجدلك إلى فائدة. يقول: وأكثر ما تظهر فائدة صناعتي الخطابة والشعر، تظهر هذه طبعا في من يريد إقناع الناس بشيء، أو يريد أن يرضوا عن شيء، أو يريد أن يحمسهم لفعل شيء. طبعا هذه في هذه الحالة يستفيد من هذه الأشياء السياسيين، يستفيد منها مثلا دعاة الإصلاح المرشدين مثلا حتى يحمسهم إلى فعل الطاعات أو غير ذلك، فيستخدم الأسلوب الخطابي وقناعة الشعر. قال للسياسيين وقواد الحروب باعتبار أن القواد يريدون دفع المحاربين إلى الدخول في الحرب، يستخدم الخطابيات والشعرية. ودعاة الإصلاح لحاجتهم، حاجة هؤلاء إلى إقناع الجمهور ورضاهم بالفعل الذي يدعون إليه، وبعث الهمم يعني تحميس الناس فيهم في هؤلاء في الجمهور، وتحريض الجنود والأتباع على الإقدام والتضحية. بل كل رئيس وصاحب دعوة حق أو باطلة، لأن هذا يستفيد من المحق والمبطل. على كل حال لا يستغني عن استعمال هذه الصناعات الثلاث للتأثير على أتباعه ومريديه والمحافظة عليهم، لا بل وجلب أتباع ومريدين آخرين ولتكثير أنصاره. قال ومن العجب، يقول هذه مع أهمية هذه الصناعات الثلاث، لكن أغلب الذين كتبوا في المنطق أهملوها، مع أنها أمور مهمة ولها علاقة يعني ماسة بحياة الناس، مع ذلك أغفلوها لما سيبين. يقول ومن العجب إهمال أكثر المؤلفين في المنطق بحث هذه الصناعة تفريطا، يعني تفريطا يعني عدم إكمال للبحث، تقصير في البحث بغير وجه مقبول، إلا أولئك الذين ألفوا المنطقة مقدمة للفلسفة. طبعا مثل مثلا في الإشارات في مبحث منطق ثم يجي الفلسفة، بالنسبة مثلا إلى حتى كشف المراد أول شيء موجود تجريد المنطق وبعدين تجريد الكلام، وأيضا بالنسبة إلى المنظومة للسيد السبزواري فإنه أول جاء بمنطق وبعدين الفلسفة. فهذا الذين ألفوا على هذا النمط قال جاءوا تكلموا في البرهان والمغالطة باعتبار أن لها علاقة بالفلسفة، فإن من حقهم أن يقتصروا على مباحث البرهان والمغالطة كما صنع صاحب الإشارات وهو ابن سينا والحاج هادي السبزواري في منظومته، إذ لا حاجة لهم في باقي الصناعات لأنها إنما كتبوا المنطق مقدمة للفلسفة ويحتاجون إلى الجدل البرهان والمغالطة في الفلسفة. قال وأهم ما يحتاج إليه منها، أهم الصناعات الخمس، البرهان والجدل والخطابة. وقد ورد في القرآن الكريم الترغيب في استعمال الأساليب الثلاثة وهي البرهان والجدل والخطابة في الدعوة الإلهية، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك قوله تعالى وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإن الحكمة هي البرهان، لذلك يقولون أن طبعا بعض أقوال بعض المفسرين أن هذه الآية بينت أسلوب الدعوة على نحو العموم، يعني هذا الذي أنت تريد أن تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى لا يخلو من أحد ثلاثة أشياء، إما أن يكون من الخواص الذين عندهم علم وفهم فهذا تستخدم معه بالحكمة يعني البرهان، إقامة الدليل والبرهان لأنه أهل لذلك ويفهم البراهين والأدلة. أما إذا كان لا ليس من هذا القبيل وإنما هو من سواد الناس فهذا بالموعظة الحسنة، يعني الموعظة الحسنة يعني الآن نقول إنسان يعظ إنسان، يعني يذكره بالآخرة، يعني يثير الحماس فيه، يثير الخوف الحماس يعني ترغيبه إلى الطاعة، يثير الخوف من إقدامه على المعاصي وهكذا. موعظة لكن حسنة، هذا إيش؟ الخطابة. وجادلهم بالتي هي أحسن، فإن عاندوا عانت وكابروا فهذا جادلهم، استخدم معه الأسلوب الثالث لإفحامه وإبطال حجته، لكن الجدل بالتي هي أحسن، يعني أبطل باطله بحق لا بباطل. يعني قد يكون الإنسان يبطل الباطل بإنعاش باطل، يعني يقول مثل ما بعضهم يقولون أنه كان طبعا ابن حزم في الأندلس، وابن حزم وقعت بينه وبين جماعة من النصارى مناظرة، فقالوا له: أنتم المسلمون تقولون أن التوراة والإنجيل محرفتين أو كتابين محرفين؟ قال: نعم. قالوا له: القرآن محرف، لأن ليس بمحرف. فقالوا له: قسم أو الشيعة يقولون بتحريفه، وهذا افتراء على الشيعة طبعا. فماذا قال؟ قال الشيعة، حاصروها الآن: إن قلت أن الشيعة مسلمين إذن المسلمين يقولون بالتحريف، مو لازم كل المسلمين. على كل حال، كما بعض تقولون التحريف في التوراة والإنجيل أيضا في القرآن، فما في فضل للقرآن على غيره. فهو إيش حتى يدفع ذلك؟ قال: الشيعة ليسوا مسلمين، نفى عنهم الإسلام. فهنا هذا نوع من الجدال، لكن مو بالتي هي أحسن، لأن في سبيل دفع باطل، الباطل الذي جاءوا به، ماذا ثبت باطلا؟ أن الشيعة ليسوا بمسلمين باطل. فهو إنما الجدال لماذا؟ الجدال من أجل إزهاق الباطل. فكيف يزهق الباطل ويحيي باطلا ثانيا؟ ما الفائدة إذن؟ يقول: فإن الحكمة هي البرهان، والموعظة الحسنة من صناعة الخطابة. ومن آداب الجدل أن يكون بالتي هي أحسن، طبعا ذاك وجادلهم معلوم. هذا كل ما أردنا ذكره في المقدمة، وقد آن الشروع في بحث هذه الصناعات في 5 فصول، وعلى الله التكلان. الفصل الأول: صناعة البرهان. يقول: بالنسبة إلى البرهان، أولا لا بد أن يتكون من قضايا حقيقية، قضايا يقينية، حتى ينتج اليقين. البرهان هو القياس الذي نسميه، البرهان هو القياس، ولا بد أن تكون النتيجة يقينية قطعية، ولا تكون النتيجة قطعية إلا إذا كانت المقدمتان قطعيتين. المقدمتان يكونان أو تكونان قطعيتين، إما أن تكون بديهيتين أو تكون نظريتين قطعيتين، حتى نصل إلى نتيجة قطعية. ودائما البراهين لابد أن يراعى فيها هذا الأمر المهم، وهو كون المقدمات قطعية، حتى طبعا لأن النتيجة تتبع خس المقدمات. فإذا كانت إحدى المقدمتين ظنية كانت النتيجة ظنية، إذا كانت وهمية كانت وهمية، وهكذا. قال: إن العلوم الحقيقية التي لا يراد بها إلا الحق الصراح، صريح الحق، مثل مثلا الدين، أمور الدين مثلا، أو الأمور العلمية أو غير ذلك، التي ينبغي فيها أن تكون النتيجة قطعية. قال: لا سبيل لها إلا سبيل البرهان. البرهان هو الذي يؤدي إلى النتيجة القطعية، لأنه هو وحده من بين أنواع القياس الخمسة يصيب الحق، هو الذي يصيب الحق ويستلزم اليقين بالواقع. إذا كان المقدمتين قطعيتين، يعني المادة قطعية وهيئة التأليف صحيحة، فلا بد أن تكون النتيجة قطعية. والغرض منه، الغرض من البرهان معرفة الحق من جهة ما هو حق، من جهة ما هو حق، يعني من اليقينيات، من المقدمات التي هو حق. نعرف الحق من الذي هو حق، من المقدمتين القطعيتين اللتين هما حق، سواء كان سعي الإنسان أو نقول من جهة ما هو حق، يعني أنه بالنسبة إلى معرفة الحق، الغرض منه معرفة الحق، أنه يوصلنا إلى الحق، يوصلنا إلى الحق بغض النظر عن كون المراد هو الحق أو المراد غير حق، المهم أنه من هذه الجهة يوصلنا إلى الحق. سواء كان سعي الإنسان للحق لأجل نفسه حتى هو يعتقد بالحق ليناجيها به وليعمر عقله بالمعرفة حتى هو يلتزم بالحق ويتبع الحق، أو لغيره، المهم من هذه الجهة أنه يوصل إلى الحق له أو لغيره، لتعليمه، لتعليم الغير وإرشاده إلى الحق. يعني الآن أنت على الحق، ولكن قد يكون إنسان ليس على الحق أو متشكك، عنده شكوك في الحق، فأنت تريد أن تعلمه، فتأتي بالبرهان الذي يؤدي وتكون نتيجته حق. ولذا يجب على طالب الحقيقة، العلوم الحقيقية هي التي يعني يكون مضمونها الحق الذي هو لا حق غيره، فطالب الحقيقة يجب عليه أن لا يتبع إلا البرهان، وإن استلزم قولا لم يقل به أحد قبله. يعني إذا كان قال، يعني أدت النتيجة إلى قول لم يقل به أحد، هنا على الإنسان أن يبحث وينظر، يعني يعيد النظر، هل أن هذا البرهان مقدمتاه يقينيتين، هل أن مقدمتيه يقينيتان أو لا؟ فإذا وجد أنهما يقينيتان، هل صورة تأليفه صحيحة؟ فإذا وجد صورة التأليف صحيحة، لا بد أن يسلم بالنتيجة، النتيجة، ولا يلتفت إلى موافقة أو مخالفة الغير. وقد عرفوه، عرفوا البرهان بأنه قياس، أولا هو من نوع القياس، يعني ليس استقراء ولا تمثيل، فتكون نتيجته قطعية، مؤلف من يقينيات، ينتج يقينا بالذات، يعني هو بذاته يوصل إلى اليقين، هو بطبعه متى ما كانت المقدمات صحيحة وهيئة التأليف صحيحة، لابد هو بذاته، يعني بغير عامل آخر خارجي يؤدي إلى النتيجة يقينية، اضطرارا يعني يضطرنا إلى اليقين، يضطرنا إلى اليقين، نجد أنه لا مناص لنا إلا الأخذ بهذه النتيجة اليقينية، وهو نعمة تعريف سهل واضح مختصر. ثم يقول: ومن الواضح، الآن يتكلم في المقدمتين اللتين يتكون منهما البرهان، وقلنا لابد أن تكون يقينيتين، بديهيتين أو نظريتين، ومن الواضح أن كل حجة لابد أن تتألف من مقدمتين، طبعا هي الصغرى والكبرى، والمقدمتان قد تكونان من القضايا الواجبة القبول، يعني البديهية، وهي اليقينيات التي مر ذكرها، وقد لا تكونان منها، لا تكونان يقينيتين، بل تكون واحدة منهما يعني يقينية، أو كلتاهما واحدة منهما أو كلتاهما من أنواع القضايا الأخرى السبع، يعني مثلا مشهورات، مسلمات، مظنونات وغير ذلك التي تقدم شرحها في مقدمة هذا الوقت. فإما أن تكون يقينيتين أو إحدى المقدمتين غير يقينية. ثم المقدمة اليقينية إما أن تكون في نفسها بديهية من إحدى البديهيات الست المتقدمة، وهو أول قسم البديهيات، الأوليات أو مثلا الفطريات أو غير ذلك، هذه أمور بديهية. وإما أن تكون نظرية تنتهي إلى البديهيات مثل ما مر علينا، لأن البديهيات هي أصول القياس، لأنها إما القياس يتكون من بديهيات أو يتكون من يقينيات تنتهي إلى البديهيات، فبالنتيجة هي أصول البراهين. فإذا تألفت الحجة من مقدمتين يقينيتين سميت برهانا. فإذا هذا طبعا نقطة مهمة في البرهان، أن نلاحظ أن المقدمتين لابد أن تكون يقينيتين، وإن كان بعضهم يستخدم كلمة برهان لكل صورة تأليف وإن لم تكن المقدمتان يقينيتين، ولا بد أن ينتج قضية يقينية، يقينيتين ينتجان يقينية لذات القياس. المؤلف من قال ماذا هناك؟ قال ينتج يقينا بالذات، يعني بذات القياس، هو القياس بذاته ينتج قضية يقينية، يعني بلا عامل آخر خارجي يتدخل في البين. قال لذات القياس المؤلف منهم اضطرارا، بحيث أنه لا مناص لنا ولا محيد عن أخذ هذه النتيجة اليقينية. عندما يكون تأليف القياس في صورته يقينيا، يعني صورة التأليف صحيحة كما كان في مادته يعني يقينيا، فيستحيل حينئذ تخلف النتيجة. النتيجة طبعا لا تتخلف بل هي يقينية، لاستحالة تخلف المعلول عن علته، لأن العلة هي القياس البرهاني الذي ينتج ماذا؟ ينتج قضية برهانية، فهو القضية البرهانية هذه معلول، فمتى ما وجد القياس البرهاني وهو العلة وجد المعلول وهو النتيجة القطعية. فيعلم بها اضطرارا، يعني لا مناص لنا من الأخذ بهذه النتيجة، فيعلم بها اضطرارا لذات المقدمتين، بسبب أن المقدمتين بذاتهما أدت إلى هذه النتيجة بما لهما، بما لهاتين المقدمتين من هيئة التأليف، أنهما قد شكل تأليفهما على صورة قياس صحيح. فلما كان التأليف صحيح وهما مقدمتين، نحن نعلم بالاضطرار بحيث لا مناص لنا من الأخذ بالنتيجة القطعية اليقينية. وهذا معنى أن نتيجة البرهان ضرورية، يعني لا مناص لنا في تركها، لا بد من أخذها. ويعنون بالضرورة هنا معنى آخر غير معنى الضرورة في الموجهات. هذا الضرورة يعني لا مناص لنا إلا الأخذ بهذه النتيجة، فنحن مضطرون إلى الأخذ بهذه النتيجة ولا نستطيع التخلف عنها. بخلاف هناك في الموجهات الضرورة هي سلب، لما نقول هذا ضروري الوجود يعني سلب ضرورة أحد الطرفين، يعني ليس بضروري العدم. وهذا قال على ما سيأتي بيانه بعد عدة صفحات، يعني قبل البرهان اللمي مطلق وغير مطلق. لاحظوا البرهان اللمي عنوان رقم 6، البرهان اللمي مطلق وغير مطلق، في الصفحة اللي قبلها 318، وإنما سميت ضرورية لضرورة اليقين بها. نضطر إلى أن نتيقنها يعني بسبب حضور علتها لدى العقل، لأن العلة حضرت فلا بد من حضور المعلوم. يقول: والخلاصة أن البرهان يقيني يعني نتيجته يقينية، واجب القبول مادة وصورة. مادته يقينية، صورة تأليفه يقينية، نتيجته يقينية، وغايته أن ينتج اليقين الواجب القبول، أي اليقين بالمعنى الأخف. لأن مر علينا اليقين بالمعنى الأخف هو القضية التي فيها جزم. فقال أنه بالنسبة إلى البرهان هو قياس، ولذلك ورد في التعريف تعريف البرهان أنه قياس مؤلف من يقينية. ومعنى ذلك أنه ليس باستقراء وليس بتمثيل. فلذلك يقول: ذكرنا في تعريف البرهان بأنه قياس، وعليه فلا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا. البرهان قياس والتمثيل ليس بقياس والاستقراء ليس بقياس، فليس ببرهان. وعلل بعضهم ذلك، طبعا هذا التعليل، لماذا البرهان قياس؟ مر علينا فيما سبق أن القياس يفيد اليقين والبرهان يفيد اليقين، فلا بد أن يكون البرهان قياس هو الذي يفيد اليقين، لأنه بالنسبة إلى الاستقراء والتمثيل لا يفيدان إلا الظن، فلا يمكن أن يكون برهانين. هذا بعضهم هكذا علل، لكن مر علينا فيما سبق أن الاستقراء قد يفيد اليقين، الاستقراء قد يفيد اليقين مثل الاستقراء المبني على العلة، بل أن بعض أنواع الاستقراء هي قياس مثل ما مر علينا، حولنا بعض أنواع الاستقراء إلى قياس. فالاستقراء الذي يفيد اليقين الظن هو الاستقراء المبني على المشاهدة، أما الاستقراء الثاني المبني على العلة أو غير ذلك فهذه تفيد يقينيات، تفيد قضايا يقينية. فلذلك هذا التعليل ليس بصحيح. وعلل بعضهم ذلك يعني لماذا البرهان قياس وليس باستقراء ولا تمثيل، بأن الاستقراء والتمثيل لا يفيدان اليقين، ويجب في البرهان أن يفيد اليقين، والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين مثل ما مر علينا، وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني. قلنا أن التمثيل أيضا قد يفيد يقينا، وذلك إذا كانت نفس الجزئيات متماثلة تماما. فإذا كانت متماثلة تماما فإنها تفيد اليقين مثل ما تلاحظوا فيما تقدم، أنه ذاكر إيش اسمه قيمته العلمية، لاحظوا. وفي الحقيقة أن التمثيل المعلوم فيه أن الجامع علة تامة يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين. هذا آخر كلامه في نفس التمثيل، فقد يفيد اليقين إذا علمنا العلة التامة. فلذلك يقول: والحق أن الاستقراء قد يفيد اليقين، وكذلك التمثيل على ما تقدم في بابهما في الجزء الثاني. بل تقدم أن أساس أكثر كبريات الأقيسة هو الاستقراء المعلل، وهذا إذا تذكروا الشبهة التي مرت علينا كيف أن القياس يفيد اليقين مع العلم أنه معتمد على الاستقراءات الناقصة التي تفيد الظن، والنتيجة تتبع أخص المقدمتين، وأجبنا عليها. ومع ذلك لا يسمى الاستقراء ولا التمثيل برهانا، يعني ومع ذلك يعني وإن أفاد اليقين. والسر في ذلك أن الاستقراء المفيد لليقين وكذا التمثيل إنما يفيد اليقين حيث يعتمد على القياس، مثل ما مر علينا الآن الذي قرأنا، كل استقراء يفيد يقينا فهو معتمد، هو في الواقع نوع من أنواع القياس. كل تمثيل يفيد يقينا هو نوع من أنواع القياس. فبالنتيجة رجعنا إلى أن القياس هو الذي يفيد اليقين، وأما ما عدا فلا يفيد يقينا. قال كما شرحناه في التجربية، وأشرنا في الجزء الثاني إلى أن الاستقراء التام يرجع إلى القياس المقسم فراجع، هذه ذكرها في الحاشية إذا تذكروا. أما الاستقراء الناقص المبني على المشاهدة كما قلنا في مثال أن الحيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ على المشاهدة فقط، فإنه لا يفيد اليقين لأنه لا يرجع إلى القياس ولا يعتمد عليه. فاتضح بالأخير أن المفيد لليقين هو القياس فقط، يعني المفيد لليقين أولا وبالذات لذاته هو القياس. نعم قد يفيد الاستقراء اليقين وقد يفيد التمثيل اليقين، لكن لا لذاته بل لأمر آخر وهو كونه قياسا. وليس معنى ذلك لما نقول أنه لا يفيد الاستقراء ولا التمثيل لا يفيد اليقين، ليس معنى ذلك أن العلوم تستغني عن الاستقراء والتمثيل أو التقليل من شأن، يعني ليس معنى هذا أننا نقلل من شأنهما في العلوم، بل العلوم الطبيعية مثل الفيزياء بأنواعها وعلم الطب ونحوه كلها تبتني على المجربات، والمجربات لا شك يكون تجاربها استقراء ناقص، لكن هذا الاستقراء الناقص في بعض الأحيان يفيد اليقين كما مثلنا في بعض العقاقير بسبب تشابه الأفراد التي لا تحصل للعقل هذه المجربات بدون الاستقراء والتمثيل، ولكن إنما تفيد اليقين حيث تعتمد على القياس، فرجع الأمر كله إلى القياس. فبالنتيجة أنه لماذا هو قياس؟ لأنه يفيد اليقين، وبالنسبة إلى البرهان ليس باستقراء ولا تمثيل، لأنهما وإن أفادا اليقين لكن إنما أفادا باعتبار كونهما قياسا، فرجع بالنتيجة أنه الذي يفيد اليقين هو القياس فقط. ثم يقول بالنسبة إلى البرهان، هو برهان ينقسم إلى قسمين، برهان لمي وبرهان إني. بالنسبة إلى البرهان اللمي طبعا مأخوذ من لما، وهذه طبعا البرهان الإني والبرهان اللمي هذه شيء مهم جدا، لأنه يرد عليكم كثير، سيتكرر في الأصول وفي الفقه وفي العلوم كثيرة هذا البرهان اللمي والبرهان الإني، فيحتاج إلى نوع التفات. نقول أنه البرهان اللمي مأخوذ من لما، لما فعلت ذلك؟ فهو نلاحظ سؤال عن علة الشيء، لما يعني ما هي العلة في الفعل؟ فإذا كان كذلك فهذا بمعنى بسيط أنه إذا كان نحن نستدل بالعلة على وجود المعلول، نثبت المعلول لثبوت علته، فنحن عندنا العلة، فمن هذه العلة نبرهن على حصول المعلول. مثلا يمثل بقوله مثلا إذا ارتفعت حرارة الحديدة أو كل حديدة ارتفعت حرارتها فهي متمددة، استنتجنا أنها متمددة لماذا؟ بالبرهان اللمي، لأننا أثبتنا العلة ثابتة، العلة الحرارة هي التمدد، من الحرارة من العلة وصلنا إلى المعلول وهو التمدد. كل حديدة ارتفعت حرارتها، ارتفاع الحرارة ينتج عنه ماذا؟ فهي متمددة. فارتفاع الحرارة علة والتمدد معلول، فهذا يسمى برهان لمي. البرهان الإني بالعكس، كل حديدة متمددة تمدد، هذا ايش؟ معلول مسبب، فلا بد من ثبوت العلة. إذا كان المعلول موجود لا بد من ثبوت العلة، فهي مرتفعة الحرارة، هذا نسميه برهان إني. يعني كأننا قلنا إن وجد المعلول فلا بد أن توجد العلة، هكذا كأنه. يقول إن العمدة في كل قياس هو الحد الأوسط، هو العمدة، هو الذي يعتمد عليه في إثبات الحد الأكبر للأصغر، صحيح؟ لأنه الحد الأوسط هو الذي يؤلف العلاقة بين الأكبر والأصغر، وهذا مر علينا، فيوصلنا إلى النتيجة أو إلى المطلوب الذي نريد الوصول إليه. وفي البرهان خاصة لا بد أن يفرض الحد الأوسط، يفرض إيش؟ علة سبب هذا الحد الأوسط لليقين بالنتيجة، لا بد أن يكون علة هذا بسبب الحد الأوسط نتيقن بالنتيجة، وهو ثبوت الأكبر للأصغر، أي لليقين نتيقن بنسبة الأكبر المحمول إلى الأصغر الموضوع، وإلا لو ما كان هكذا لما كان الاستدلال به أولى من غيره. لماذا نحن استدللنا بالأوسط؟ لأنه هو علة في إثبات هذا، لذا لو ما كان علة إذن لماذا نستدل به؟ فلنستدل بغيره أو غيره الذي هو ليس بعلة، هذا ليس بعلة وغيره ليس بعلة، فليس هذا بأولى في الاستدلال. ولذا يسمى الحد الأوسط واسطة في الإثبات، لأنه واسطة نستطيع به أن نثبت الأكبر للأصغر، وهذا واضح مما سبق. وعليه فالحد الأوسط، الحد الأوسط دائما واسطة في الإثبات، لكن وعليه فالحد الأوسط إما أن يكون مع كونه واسطة في الإثبات أيضا شيء آخر، واسطة في الثبوت أيضا. إيش معنى الواسطة؟ فهمنا واسطة في الإثبات يعني واسطة في البرهان وفي إثبات الأكبر للأصغر. واسطة في الثبوت يعني واسطة في ثبوت، الثبوت في الخارج في الواقع، الثبوت في الخارج يعني الآن، يعني علة في الخارج. الآن مثلا نقول الحرارة تسبب ثبوت إيش؟ التمدد. فبواسطة الحرارة حصل التمدد، فالعلة واسطة يعني سبب في ثبوت المعلول، فالعلة هي واسطة في الثبوت. فنقول هنا الآن لما نأتي نقول كل حديدة، حديدة هي الأصغر، ارتفعت درجة حرارتها، ارتفاع درجة الحرارة هو الأوسط، فهي متمددة، هذا الأكبر. نلاحظ أن الحد الأوسط ما هو؟ ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة هو واسطة في الإثبات، في إثبات المحمول تمدد للموضوع للحديدة، يعني في مقام البرهان، وأيضا واسطة في الثبوت الخارجي، يعني لولا الحرارة لما ثبت في الخارج التمدد للحديدة، فهي واسطة في الثبوت أيضا، في ثبوتها في الخارج. لذلك يقول إما وعليه فالحد الأوسط، إما أن يكون مع كونه واسطة في الإثبات يكون أيضا إيش؟ واسطة في الثبوت أيضا، فهذا البرهان اللمي. أي يكون علة، إيش معنى واسطة في الثبوت؟ أي يكون الحد الأوسط وهو التمدد ارتفاع درجة الحرارة يكون علة لثبوت الأصغر، لثبوت التمدد للأصغر للحديدة، وإما أن لا يكون واسطة في الثبوت. الذي هو ليس بواسطة في الثبوت مثل إيش؟ مثل المثال الثاني، البرهان الإني، إذا كانت الحديدة متمددة فهي مرتفعة الحرارة، فهنا الحد الأوسط ما هو؟ تمدد. هل التمدد إذا وجد التمدد يثبت الحرارة؟ هل التمدد سبب لإيجاد الحرارة؟ يحصل التمدد فتوجد الحرارة؟ فإذا التمدد ليس واسطة في إثبات وفي وجود، في ثبوت وفي وجود الحرارة. فإن كان الأول يعني الحد الأوسط أي أنه واسطة في الإثبات والثبوت معا، فإن البرهان حينئذ يسمى برهان لما، برهان لما، أو البرهان اللمي مشتق من لما، يعني البرهان الذي يدل على اللمية يعني العلية، لأنه يعطي اللمية في الوجود، يعني يكون هناك علة في الوجود، فالحرارة علة لوجود المحمول الموضوع الأكبر، الحرارة علة لوجود التمدد في الوجود الخارجي وجودا، والتصديق علة للتصديق للإثبات، فإنه بواسطة تمدد وهو الحد الأوسط صدقنا بثبوت التمدد الأكبر للأصغر للحديدة، فهو معط للمية مطلقا في الوجود وفي التصديق، في الخارج في الثبوت وفي الإثبات في البرهان، فسمي به لأنه يعطي العلية في الجهتين، سمي برهان لمي. فقولهم هذه الحديدة ارتفعت حرارتها، فالحديدة هي الأصغر ارتفعت حرارتها الأوسط، لذلك تكررت، وكل حديدة ارتفعت حرارتها هذا الأوسط فهي متمددة هذا الأكبر، فينتج هذه الحديدة متمددة. فالاستدلال بارتفاع الحرارة على التمدد، على أن التمدد ثابت إلى الحديدة، استدلال بالعلة، العلة ارتفاع الحرارة على المعلول، هذا يسبب ماذا؟ ارتفاع الحرارة علة للتمدد، فالتمدد معلول، يعني السبب العلة تسمى السبب والمعلول مسبب. فكما أعطت الحرارة الحكم بأننا حكمنا يعني أثبتنا بوجود التمدد في الذهن وهو الإثبات، أثبتنا ذلك في الذهن للحديدة، كذلك هي الحرارة معطية في نفس الأمر في الواقع والخارج، أعطت الحرارة وجود التمدد للحديدة، يعني جعلت التمدد ثابت للحديدة في الخارج. وإن كان الثاني أي الثاني ما هو؟ وإن كان الثاني الذي هو واسطة في الثبوت فقط، لأن واسطة واسطة في الإثبات فقط، إما أن يكون واسطة في الثبوت والإثبات أو واسطة في الإثبات فقط، أي أنه واسطة في الإثبات فقط ولم يكن واسطة في الثبوت، فيسمى برهان إن أو البرهان الإني، لأنه يعطي الإنية، يعني يعطي إيش معنى الإنية؟ قال والإنية مطلق الوجود، أي وجود سواء كان وجود في مقام الثبوت أو مقام في مقام الإثبات فهذا يعني في الذهن في البرهان أو في الخارج. فعلى كل حال يعطي الإنية، يعطي الوجود، فإذا أعطى الوجود سميه برهان إنة. ثم يقول أن البرهان الإني ينقسم إلى قسمين، وهذين بسيطين نشوفهم. يقول أن يكون الأوسط، هذا القسم الأول هو الذي قلنا، لأنه تلاحظوا ما تكلم على البرهان الإني، الآن يتكلم عليه. البرهان الإني هذا الحد الأوسط، يعني مثل ما إن كانت أو كل حديدة متمددة فهي حارة. فهنا بالنسبة إلى متمددة، الحد الأوسط هو المعلول، والأكبر هو العلة. أن يكون الأوسط معلولا للأكبر، متمدد معلول فهي حارة الأكبر، في وجوده في الأصغر، أنه إيش حتى وجد هذا الأكبر، وهو الأكبر ما هو حار، في وجوده في الأصغر في الحديد. إذن الحديد حار، فالأوسط إيش معلول لا علة، عكس برهان لما لما كما لو قيل في المثال المتقدم هذه الحديدة متمددة، فالحديدة أصغر، متمددة أوسط، وكل حديدة متمددة مرتفعة درجة حرارتها، مرتفعة درجة حرارتها، هذا علة، فالحد الأوسط معلول للأكبر، فالاستدلال بالتمدد على ارتفاع درجة الحرارة، أنه لما كان متمدد إذن درجة الحرارة مرتفعة، هذا استدلال بالمعلول على العلة. لما وجد المعلول لازم توجد العلة، لأنه لا يتخلف عن علته، فيقال فيه إنه يستكشف بطريق الإن، طريق الإن يعني بطريق الوجود، من وجود المعلول وهو ماذا تمدد على وجود العلة وهو الحرارة. فتلاحظوا أنه يدل على الإن، يعني على الوجود، على وجود العلة المعلول، العلة عفوا. فيكون العلم بوجود المعلول وهو التمدد سببا للعلم بوجود العلة وهو الحرارة، فلذلك يكون المعلول وهو التمدد واسطة في الإثبات، أي علة للعلم بالعلة، بأن العلة وهي الحرارة ثابتة إلى الأصغر وهو الحديد، وإن كان معلولا لها في الخارج. هو علة لماذا؟ للعلم بالعلة. لما علمنا بالمعلول، علمنا بالمعلول يسبب العلم بالعلة، وإن كان وجود المعلول مسبب عن وجود العلة، في فرق بين العلم بالشيء ووجود الشيء. وإن كان معلولا لها في الخارج، ويسمى هذا القسم من البرهان الإني الدليل. لما نقول ما هو الدليل، هو البرهان الإني الذي نستدل، الذي يكون الحد الأوسط فيه معمول، عفوا، الذي يكون معلول والحد الأكبر علة. النوع الثاني، يقول النوع الثاني أننا عندنا معلولان وعندنا علة واحدة. مثلا عندنا ضوء وعندنا حرارة، معلولين لماذا؟ للنار. فنقول أنه إذا علمنا بحصول أحد المعلولين، طبعا نفترض أنه الحرارة مثلا، أو عفوا الضياء ووجود النهار، الضياء القوي ووجود النهار معلولين للشمس. فنقول هنا إذا وجد النهار، علمنا بوجود أحد المعلولين، فماذا؟ فنعلم بوجود المعلول الثاني وهو الضياء. إذا علمنا بوجود المعلول الثاني وهو الضياء، نعلم بوجود المعلول الأول وهو النهار، وهكذا. فيقول أن يكون الأوسط والأكبر معا معلولين لعلة واحدة، فيستكشف من وجود أحدهما إذا وجد الأوسط وجد الأكبر وجود الآخر، فكل منهما إذا سبق العلم به، إذا سبق وأن علمنا بالضياء، يكون العلم به، العلم بالضياء، علة للعلم بالآخر وهو وجود النهار. ولكن لا، الآن كل منهما معلول، فالعلم بهذا أدى وسبب العلم بذاك، يعني لأنه علة له، يقول لا، ليس العلة، لا لأجل أن أحدهما علة، بل نكون هكذا إذا تلتفت شوي، أنه نقول هذا ألف وباء علة لجيم، طبعا لما عفوا معلولين لجيم، يعني جيم لها معلولين، هي علة سببت ألف وسببت باء، فلما وجد ألف إذن وجدت جيم، لما وجد المعلول توجد العلة، فإذا وجدت العلة وجد المعلول الثاني، لأن العلة لها معلولين، فيكون ألف أثبت وجود باء لكن بواسطة، بواسطة جيم، لأن ألف المعلول أثبت أن العلة موجودة وهي جيم، فإذا وجدت العلة جيم وجدت باء، فلذلك نقول أنه كل منهما إيش نعلم بوجوده وجود الآخر، بل لكونهما متلازمين في الوجود، ألف يلازم باء، لماذا؟ لاشتراكهما في علة واحدة وهي جيم، إذا وجدت لابد أن يوجدا معا، فإذا علم بوجود أحدهما وهو ألف يعلم منه وجود علته وهو جيم، لاستحالة وجود المعلول بلا علة، وإذا علم بوجود العلة وهي جيم علم منها وجود المعلول الآخر وهو باء، لاستحالة تخلف المعلول عن العلة، فيكون العلم على هذا بأحد المعلولين بألف مستلزما للعلم بالآخر، لكن بواسطة، بواسطة العلم بجيم، وليس لهذا القسم الثاني اسم خاص، ذاك اسمه إيش؟ دليل، هذا ما أطلقوا عليه اسم خاص، وبعضهم لا يسميه البرهان الإني، بل يجعل البرهان الإني مختصا بالقسم الأول المسمى بالدليل، ويجعل هذا القسم واسطة بينه وبين اللمي، يعني ثلاثة أقسام، لمي وإني وواسطة، فتكون الأقسام، أقسام البرهان ثلاثة، لمي وإني وواسطة بينهما. قال وفي الحقيقة إن هذا القسم فيه استكشافان واستدلالان، يعني من ألف نستدل على وجود باء، يعني من المعلول نستدل على وجود العلة فهو إني، ومن العلة وهو جيم نستدل على وجود باء فهو لمي، ففيه استكشافين لمي وإني، لكن لماذا جعلنا من أقسام الإني؟ لأن البرهان الأول هو إني من المعلول على العلة. قال استدلال بالمعلول بألف على العلة المشتركة على جيم، ثم استدلال بالعلة المشتركة وهي جيم على المعلول الآخر وهو باء كما تقدم، ففيه خاصة البرهان الإني، يعني برهان إني بخصوصه في الاستدلال الأول وهو من ألف إلى جيم، وخاصة البرهان اللمي وهو من العلة إلى المعلول في الاستدلال الثاني من جيم إلى باء، فلذا جعلوه واسطة بينهما لجمعه بين الطريقتين، والأحسن جعله قسما ثانيا للإني كما صنع كثير من المنطقيين وصنع الشيخ رحمه الله، رعاية للاستدلال الأول فيه، للاستدلال الأول من ألف المعلول إلى باء إلى جيم العلة، هذا من المعلول إلى العلة هو برهان إني. قال والأمر سهل، لأن هذا متعلق بالتقسيم والاصطلاح، على كل حال هذا شيء متفق عليه، غاية الأمر هل هو إني أو لمي أو أنه اسمه واسطة، هذا مجرد اصطلاح، نحن نختلف في ما هو اسمه، اسمه ليس بمهم. أما القسم الخامس هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لكم يغفر الله بكم.